فإن أهل العلم ذكروا أمورا خمسة لتقوية الإيمان. أما الأمر الأول فهو تدبر القرآن، ولا شك أن تدبر القرآن مما يصلح القلوب، بل ومما يصلح الألسن والجوارح. يقول ربنا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا استفهام يدل على الأمر، والمعنى: تدبروا كتاب الله جل وعلا تجدون فيه الهداية. فإذا تدبر الإنسان القرآن بتدبر معانيه، سواء في مسائل الإيمان أو ما يتعلق بالأحكام والحدود أو في قصص الأنبياء، فإنه لا شك سيدله على الهداية. والقرآن بأقسامه الثلاثة، وهما يتعلق بالإيمان بالله، أمر التوحيد، أو ما يتعلق بالأحكام الشرعية، أو ما يتعلق بقصص القرآن، كل ذلك سبب لزيادة الإيمان. ولكن السبيل إلى ذلك هو أمر التدبر، وهذا التدبر لم يكن يوما من الأيام في تاريخ الإسلام على ما سار عليه أهل العلم والإيمان، لم يكن أمرا متاحا لكل أحد وعلى كل سبيل، بل له قواعد لا بد أن يسير بها الإنسان حتى تؤدي به إلى صلاح قلبه وإلى حسن التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو أمر معرفة التفسير الصحيح بالنظر في تفسير كلام الله جل وعلا من كلام الله، أو في تفسير كلام الله جل وعلا من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كلام الله جل وعلا فيما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، أو تفسير كلام الله جل وعلا فيما أجمع عليه التابعون، أو تفسير كلام الله جل وعلا فيما دلت عليه لغة العرب. إذن هذا هو سبيل التدبر للقرآن، وهي هذه الخمس المراتب التي تؤدي إلى مسألة النفع وإلى تقوية الإيمان. الأمر الثاني هو العناية بالأحاديث النبوية والتأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم، فإن من يرجو صلاح قلبه ويحرص على استقامة جوارحه وعلى حسن التعبد لله سبحانه وتعالى لن يفارق أبدا هديه صلى الله عليه وسلم، ولن يستغني عن سنته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا قاعدة عظيمة في أمر الاتباع، قال فيها عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني. وليس مني، بعض أهل العلم يحملها على إطلاقها من باب الزجر، ليس على سبيلي، وبعضهم يفصلها على سبيل التفسير، ليس مني، ليس على طريقتي، ليس على هدي، وإن كان من أهل الإسلام. وهذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: ليس منا. فإذا تأمل الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه وحسن عمله، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى من البشر من يجب اتباعه إلا نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو واجب الاتباع على الإطلاق. ومن دون النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الخلق بعده صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر ثم عمر، فإن اتباعهم على ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان من سنة الخلفاء الذي لم يخالف نصا. وإلا فإن ابن عباس رضي الله عنهما قد جاء عنه في الأثر المشهور ما يدل على ضبط هذه المسألة، حين سأله أناس عن أمر في الحج فأجابهم ثم قالوا: لكن أبا بكر قال كذا وكذا وعمر قال كذا وكذا، فقال لهم الكلمة المشهورة: تكاد تنزل علينا حجارة من السماء، حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومعنى هذا أن الاتباع المطلق الذي لا يجوز النقاش فيه هو اتباعه صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكرر في خطبته: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والعناية بالسنة النبوية في أمور ثلاثة: الأمر الأول في حفظ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط في ذلك معرفة صحتها. والأمر الثاني العمل بما تقتضيه هذه الأحاديث في جهة الأمر أو في جهة النهي أو في جهة الاستحباب أو في جهة الكراهة، بما يقتضيه الحديث. والأمر الثالث الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيما ورد من أمر سنته سيرته وأخلاقه، في أمر سيرته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر الثالث قال أهل العلم مما يقوي الإيمان ويصلح حال العبد محاسبته لنفسه، فالنفس يا رعاكم الله المذكورة في النصوص على أحوال ثلاثة: إما نفس أمارة بالسوء وهي التي تدعو صاحبها إلى الضلال والانحراف سواء في باب الشهوات أو في باب الشبهات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. الله عز وجل قال: إن النفس لأمارة بالسوء. ونفس لوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذه اللوامة على تفسيرين عند أهل العلم، فقيل التي تلوم صاحبها المقصر فتدعوه إلى فعل الخيرات، وقيل اللوامة العكس من ذلك، وإن كان في أكثر كلام أهل العلم المعنى الأول، فهي نفس المؤمن التي تلومه على التقصير وتلومه على ترك الواجبات. والنفس الثالثة هي أعلى هذه المراتب، وهي النفس المطمئنة، وهي أعلى ما يصل إليه العبد، وهي نفس المؤمن التي قد قادها إلى فعل الصالحات والمستحبات وإلى ترك المحرمات والمكروهات، وهي منزلة السابقين المسارعين في الخيرات، وهذه أعلى ما ينبغي أن يكون عليه العبد. إذن من أسباب تقوية الإيمان أن يحاسب العبد نفسه على التقصير. ولا بد أن ننبه هنا إلى أن محاسبة النفس على التقصير أعظم من محاسبة النفس على فعل المحرمات، لأن كثيرا من الناس ينظر في باب المخالفة إلى فعل المحرم ولا ينظر إلى ترك الواجب. ومثال ذلك: لو أن الإنسان نام عن الصلاة وهو متهاون في ذلك، يعني غير لم يكن غافلا أو نائما وإنما قصد ذلك، فحصل أن فرط في صلاة الجماعة سواء صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات حتى خرج وقتها، فإن كثيرا من الناس ربما لا يلوم نفسه بذلك اللوم أو لا يشعر بتلك المصيبة التي حصلت له وهي ترك الصلاة، أو أي أمر آخر من الأمور الواجبة، لكن نجد في نفس الوقت أنه ربما يجد في نفسه نوع لوم على فعل شيء من المحرم. كالنظر المحرم أو كالغيبة، يعني ما يتعلق بمعاصي اللسان أو ما يتعلق بمعاصي الأذن أو العين أو نحو ذلك، وهذا من الغفلة. ولذلك قال أهل العلم وبعض المحققين منهم أن محاسبة النفس على ترك الواجبات أعظم من محاسبتها على فعل المحرمات، والتوبة من التقصير أعظم من التوبة من فعل المحرم. وأمر محاسبة النفس هذا أمر سار عليه السلف، حتى ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان لا ينام حتى يحاسب نفسه، هو الوارد عنه رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. ومن نظر في تراجم السلف وفي سيرهم وجد شدة محاسبتهم لأنفسهم، لأن النفس تغفل، ولا سيما مع كثرة المشاغل وتشعب الأعمال، فإن الإنسان ربما يغفل عن محاسبة نفسه على كثير من التفريط، كما يغفل عن كثير من الإفراط الذي يحصل منه. الأمر الرابع من أسباب صلاح القلب وتقوية الإيمان صحبة الأخيار، وأصل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يجالس، فإن الجليس مؤثر في جليسه والصاحب مؤثر في صاحبه، وكما يقال الصاحب ساحب. ولذلك لا بد أن تتأمل في مجالسك من هو، فإما أن يكون سبيلا لك إلى رضوان الله جل وعلا وزيادة الإيمان، وإما أن يكون سبيلا إلى المعصية أو إلى الفتور على أقل تقدير وعدم التنشيط في أمر العبادة. فمن تحبه قد يكون من أعدائك من حيث لا تدري، ولذلك صحبة الأخيار للقلب دواء، ومنهم من هو شفاء، ومنهم من هو غذاء، ومنهم من هو عافية. وقد يكرمك الله جل وعلا بأن تصاحب فلانا من الناس فتنتفع منه في دنياك قبل أن تنتفع منه في دينك رحمك الله. فالحرص على صحبة الأخيار أمر ليس على سبيل الندب أو الأفضلية، بل هو على سبيل الوجوب. ولذلك الله عز وجل قال: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا من المتقين. أهل التقوى تفيدك صحبتهم في هذه الدنيا وتفيدك في الآخرة. ولذلك جاء في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا لمنزلة الرفيق والصديق والصاحب. فمثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. لماذا صحبة الأخيار تقوي الإيمان؟ لأنه كما قال العلماء ومنهم ابن قيم الجوزية رحمه الله أن الصاحب الصالح إن نسيت ذكرك، وإن ذكرت أعانك، وإن غفلت نبهك، فإنك لا تعدم منه الخير أبدا. وعلى هذا فميزان الرفيق الصالح من يزدك إيمانا، لا من يوافقك في الطباع، فإن النفس تميل إلى توافق الطباع، وتوافق الطباع هو من باب العادات وليس من باب العبادات. ومعنى ذلك أن تتوافق معه على هواية أو تتوافق معه في الفهم أو في الفكر أو في العناية ببعض الأمور، وهذا لا ينفعك في آخرتك، قد ينفعك في دنياك. لكن الحرص على أن تنتفع منه في أمر الآخرة. الأمر الخامس الذي ذكره أهل العلم في أسباب تقوية الإيمان حضور مجالس العلم واستماع المواعظ، وهذا أمر معلوم لدى الجميع، وإنما يذكر من باب التذكير والتكرار. فإنه في الحديث: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. ولا شك أن هذا أجر عظيم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأصل في مجالس العلم هي الحضور الحقيقي للحكم، وإن كان يكون أو ينتقل الأمر إلى الحكم في حال تعذر الحضور. فالأصل فيما ورد في فضائل مجالس العلم هي للحضور، ولكن لا شك أن من حرص ولم يتيسر له الحضور فإنه يؤجر بإذن الله على ذلك. فمجالس العلم يستمع الإنسان فيها إلى آية من كتاب الله جل وعلا، إلى حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، ويحصل له من المنافع ما لا يحصل لغيره ممن لا يحضر هذه المجالس. من ذلك أنه في هذه الأوقات يحبس نفسه لله سبحانه وتعالى في سماع الخير، فيبتعد أشد ما يكون عن المعاصي والذنوب والمخالفات. والأمر الثاني أنه في بيت من بيوت الله جل وعلا. والأمر الثالث أنه يلتقي بإخوانه وأحبابه وأصحابه، ولا شك أن هذا له أثر في القلب يعلمه من جربه، ويحرم منه من ابتعد عن هذه المجالس. ثم أيضا ما ورد في الحديث: تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، بل جاء في الحديث أن فلان ليس منهم، جاء له حاجة وجلس، ما جاء لمجالس العلم، فقال ربنا جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه المجالس تؤثر حتى في غير أصحابها الذين يقصدونها. شخص جاء عابرا وجلس، تشمله تلك الرحمة ويشمله ذلك الفضل، هذا فضل عظيم من رب عظيم سبحانه وتعالى.